في رني الاستناد الوكالة على بيانات مرافقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع إحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 3 عمليات استهدفت يافا وإسدود وإيلات في عمق الأراضي المحتلة. ومن جانبه أقر جيش الاحتلال باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه المستوطنين إلى الملاجئ. لنستمع إلى بيان القوات المسلحة اليمنية حول عمليات الأخيرة بعمق الكيان الإسرائيلي. مستمعين، أنا واصل نشرة الأخبار حتى نبث لكم التقرير إن شاء الله. دانا وفد وزراء خارجية الدول العربية مع كيان الاحتلال زيارتهم إلى الضفة الغربية داعين إلى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتبر رفض الكيان للزيارة دليلا على تطرفه ورفضه السلام، مضيفا أن العدوان على غزة أظهر عدم وجود فائدة من الحلول العسكرية ولا بد من حل سياسي ونهائي. ويضم الوفد وزير الخارجية السعودي ونظرائه الأردني والبحريني والمصري والأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقد تشكل ضمن وفد اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة. مستمعينا، نعود إليكم إلى تقرير بيان القوات المسلحة اليمنية حول عمليات الأخيرة بعمق الكيان الإسرائيلي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
استشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين الاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان القطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات مذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوب القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. حملت حركة حماس كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المرتكبة بمواقع تنفيذ آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات. بيان للحركة أكد أن المجزرة الأخيرة لجيش الاحتلال بحق المدنيين في رفح جنوب القطاع تكشف طبيعة الكيان وأهدافه الإجرامية من هذه الآلية، لافتة إلى استخدام مراكز التوزيع كمصائد لاستدراج المدنيين الجياع لممارسة التنكيل والقتل بحقهم. اعتبرت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية. الوكالة الأممية أكدت امتلاك آليات قائمة لمراقبة وجهة المساعدات، مضيفة أن كوادرهم توصلها بشكل مباشر للأشخاص المحتاجين. في سياق متصل، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال على إيقاف العمل بآليته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات عقب المذبحة التي وقعت في رفح جنوبي القطاع. أعلنت قوات الاحتلال قرية خلة الضبع في الخليل بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة بعد منع سكانها والمتضامنين معهم من دخول القرية. وأكدت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أغلقوا شارعا عند مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس، مشيرة إلى مهاجمتهم أيضا عائلات فلسطينية على أطراف بلدة سنجل بحماية جنود الاحتلال في رام الله. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من وحدات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته مع فرض قيود مشددة على المصلين للوصول إلى المسجد الشريف. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول أخرى من مواصلة مسارهم السابق، تتوعدوا بتنفيذ قرارات وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي والأراضي المحتلة بالمسيرات. استشهاد وإصابة العشرات مجزرتين للاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم. الصحة من أهم نعم الله تعالى على الإنسان، وهي من أهم مقومات الحياة، وبها يستطيع الإنسان أن يعمل ويكسب قوته ويمارس الرياضة والحركة والنشاط ويشعر بلذة الحياة. وقد جاء في الحديث الشريف: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان.
نعم أعزائنا الكرام، الحياة فن، العيش أسلوب رائع يتطلب مهارات كثيرة، وفن العيش هو التمتع بالحياة بأبهى صورها، وأجمل ما فيها هو الصحة. لكن ما هي الصحة؟ هل هي غياب المرض؟ هل هي الإقبال على الملذات والشهوات والإسراف في الطعام؟ هل هي النوم والتمدد على رمال شاطئ الغرائز والشهوات؟ هل هي الراحة والكسل على ضفاف الآمال والأمان الكاذبة؟
إذا أردنا حقا الإحساس بطعم الحياة، فلابد أن نجيد فن العيش. وإجادة فن العيش تعني أن نتمتع بالصحة ولابد أن نعرف أن الصحة ليست غياب المرض، وإنما هي التوازن في المجال الجسمي والنفسي والروحي والفكري والاجتماعي. والمرض ليس دخول الجراثيم إلى الجسم، لأن هناك جهاز مناعة يقاوم الفيروس، ولكن المرض هو فقدان التوازن بين الجسم والنفس. فالصحة النفسية مطلوبة، والحياة كتبت لك لتحياها بكل عنفوان ونشاط وقوة وصحة وسلام.
تعد الصحة من المكونات الهامة للشعور بمتعة الحياة وبالهناء، وهي بحق إحدى عناصره الرئيسية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة. وقد أكدت بحوث كثيرة العلاقة بين الصحة والسعادة.
ولا ترتبط مشاعر الرضا والسعادة فقط بالصحة، ولكن الصلة بينهما قوية جدا، رغم أن هناك عناصر كثيرة للسعادة. إلا أن العلاقة بين صحة النفس وسلامة الجسم تزداد قوة وارتباطا بين المتقدمين في العمر.
يستمر وجود العلاقة بين الشعور بالرضا عن الحياة وبين الصحة وبسلامة الإنسان، وتتضاءل أهمية المال والمركز والشهرة والثراء العريض واقتناء المجوهرات أمام صحة الإنسان النفسية وسلامته الجسمية.
وترى أغلب المجتمعات أن الصحة تأتي في مقدمة مجالات الشعور بالرضا بعد الزواج كما في بريطانيا، وليس هذا هو الحال في باقي أجزاء العالم. فالكوريون مثلا يضعون الصحة في الموقع 19 من قائمة أهداف الحياة ومباهجها.
أما منظمة الصحة العالمية فإنها تعرف الصحة على أنها حالة من الرفاهية الجسمية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليس مجرد غياب المرض أو العجز.
وتفيد نشاطات الألعاب الرياضية والتدريبات البدنية، وخاصة نشاطات اللياقة مثل الجري والسباحة، وقد ثبت أن هذه التدريبات تقلل من معدل حدوث أمراض القلب وضغط الدم المرتفع والبدانة والتهاب المفاصل والتأثيرات المختلفة للتقدم في العمر على القلب والرئتين والدورة الدموية.
والإجازات من العمل مفيدة للصحة، خاصة بالنسبة لجوانب الصحة العقلية ولتحقيق الرفاه الاجتماعي عن طريق الرحلات والسفر مع الجماعة.
عزيزي المستمع، إن جسمك هو القاعدة التي تخرج منه المشاعر والأفكار، فهو بمثابة المنزل للعقل والروح. وكلما زاد الاعتناء بهذا المنزل انعكس ذلك على الشعور بالرضا وعلى حالة المشاعر والأفكار، فكانت النفس أكثر هدوءا وطمأنينة.
الإسلام يدعو إلى حفظ الصحة، وفيه برامج صحية وقائية تبعد الإنسان عن الأمراض، فهو يدعو إلى النظافة، فالإسلام نظيف والنظافة من الإيمان.
القرآن الكريم يدعو إلى الاعتدال في الأكل لتجنب البدانة التي تؤدي إلى أمراض القلب والكبد وتضخم الطحال وغيرها. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الكرام. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل منه صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب.
تقوى القلب أهم من صحة البدن، لأن التقوى تمنح الإنسان الشعور بالأمان والراحة النفسية والطمأنينة وهدوء البال. أي الصحة النفسية والنفس تؤثر في الجسد وتتأثر به، فكما يجب المحافظة على صحة الجسم بممارسة الرياضة والنوم الكافي والتغذية الجيدة وتنفس الهواء النقي والاعتدال في الطعام، كذلك يجب الحفاظ على سلامة النفس وصحة الفكر وعدم تلوثه بالحقد والحسد والأنانية والخوف وسوء النية وسوء الظن، لأن الصحة النفسية تؤثر في صحة البدن.
على كل حال أعزائنا الكرام، فإن مرض الجسد يمكن معالجته بالأدوية والعقاقير والنباتات والأعشاب الطبية أو بالمسكنات والأقراص المهدئة، خاصة إذا تدارك الإنسان صحته ورجع الطبيب في الوقت المناسب وأجرى التحاليل والفحوصات وأجرى تحليلاً دورياً لمعرفة ضغط القلب ودرجة السكر في الدم وغير ذلك، فعلاج المرض في البداية أسهل وأقرب إلى الشفاء من بلوغه درجة صعبة، أي عليه مراجعة الطبيب قبل أن يستفحل الداء ويعز الشفاء.
أيها الإخوة الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا في موضوع صحتك حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد. فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. نحمده مسدي النعم وكاشف النقم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد البشر أجمعين ورسول رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم معنا في رحاب ذكر فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، وما سطرته أنامل الشاعر العراقي الدكتور السيد مهند جمال الدين. والبدء بالتعريف بسيرتي الأدبية كما اعتدتم. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور السيد مهند جمال الدين في العراق، وبالتحديد في مدينة سوق الشيوخ بالناصرية عام 1965، وهو نجل الشاعر الشهير الراحل السيد مصطفى جمال الدين رحمه الله. أتم دراسته الأكاديمية ونال الدبلوم من معهد التكنولوجيا، كما حصل على الماجستير في الفقه والأصول والدكتوراه في علوم الشريعة الإسلامية، فيما أكمل دراسة المقدمات والسطوح العالية منذ أن أصبح طالبا في الحوزة العلمية في عام 1992، وحضر أبحاث الخارج عام 1997، وما زال مستمرا في البحث الخارج. يذكر أعزائنا الأفاضل أنه بعد الانتفاضة الشعبانية اضطر وباقي أسرته إلى مغادرة العراق، وعاد إليه بعد سقوط البعثيين، وحاليا يزاول التدريس في الحوزة العلمية وجامعة الكوفة في مادتي الفقه والأصول والمواد الفرعية الأخرى التي تدرس فيهما. شارك بعشرات الندوات والمؤتمرات والمحافل الدينية والفكرية والثقافية والمهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، كما يعمل كمدير للمكتبة الأدبية المختصة في النجف الأشرف. طبعت له مجموعتان شعريتان تحت عنوان انتظار عيون مسافرة وهمسك الماء. هناك مجموعة شعرية ثالثة قيد الطبع، فيما له دراسات بحثية ومؤلفات مختلفة أخرى. أما الآن أعزائنا إخواننا أخواتنا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره.
أبا حسن وبعضي شد بعضي لربع هام فيه الأرجوان، حواليه المغاني راقصات وأشذاء الزهور له قيان، وفي ذوب الأصيل لقد تسامى فؤاد يقتفيه الأفعوان. هناك على الفرات البدر يسطو لينهب آهة فيها يزان، وتعرف دجلة النغم المفدى لتلهو حولها الغيد الحسان.
هناك على الفرات البدر يسطو لينهب آهة فيها يزان، وتعرف دجلة النغم المفدى لتلهو حولها الغيد الحسان. يرسم الشاعر الدكتور السيد مهند جمال الدين لوحة جميلة فيها من ألوان الطيف المنتمي لعلي سلام الله عليه ألوانا متماسكة ومتمازجة، فتارة وهو يتحدث عن علي عليه السلام يشد بعضه بعضا ليسرد نغما من أنشودة العشق الحلال وهي تتأرجح في رحاب دجلة والفرات. فبين المفاهيم هذه يرى الشاعر أن يقدم اعتذاره لسيد البيان وأمير الكلام إذا كانت التشابيه والاستعارات قد امتزجت بالخيال، فيقر بذلك قائلا:
أبا الحسنين، أبا الحسنين عذرا إن وشى بي خيال عنده شاخ الزمان، فذاك لأنني فرد غريب وقلبي بالرزايا مهرجان، تباعد عن رؤى عيني رجاء وتاه على مسافات الأمان، وإني كلما ذكرت بلادي يراق الدمع مني والحنان.
أعزائنا الأفاضل والأكارم، الحنين إلى البلد والأرض يتمازج مع ذكر علي عليه السلام، وهي منهجية الشعراء العراقيين قاطبة، وكأن علي يمثل لهم البلد، وهو بالفعل يمثل لهم البلد الأمين لأنه سيد الكوفة بلا منازع وأمير الرافدين الأسمى. قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر العراقي الدكتور السيد مهند جمال الدين في حق علي عليه السلام، فشكرا وشكرا وشكرا لكرم متابعتكم، ودمتم بخير وود.
Thank you. قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه لا لامونه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من ولاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
أجمل الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكمل الناس عقلا أخوفهم لله وأطوعهم له وأنقص الناس عقلا أخوفهم للسلطان وأطوعهم له Thank you. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوما ما، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وعظ الإمام الحسين عليه السلام يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما من عبد يمتنع عن معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجته قضيت أم لم تقضى، إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة، ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافي بها فكظمها، إلا أبدله الله مكانها عزا. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. عن روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال للحواريين: بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همًا ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، وإما كريم يتنزه عن لئام الناس. من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام. وصلنا إلى هذه الفقرة: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدل. تطرقنا في الحلقات السالفة إلى بعض الفقرات من هذه الحكمة، وسنتطرق هنا أيضا إلى ثلاث فقرات منها. فأما قوله عليه السلام: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، فيه إشارة إلى ما تحمل من دلالات عميقة تتعلق بالمجتمع والأخلاق. الأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى فعل الخير والقيم النبيلة مثل العدل، الصدق، الكرم وغيرها من الصفات التي تعزز من قيم المجتمع وتساعد في بناء أفراده. في هذا السياق يعتبر الأمر بالمعروف واجبا على الأفراد والمجتمع ككل، لأنه يساهم في تحسين الحياة العامة ويعزز من روح التعاون والتكافل بين الناس. النهي عن المنكر يعني منع الأفعال السيئة والممارسات الضارة التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية. يهدف النهي عن المنكر إلى حماية المجتمع من الفساد والانحراف، حيث يعتبر ردعا للسفهاء أي الذين يتبعون الهوى والجهل ويقومون بأفعال تضر بالمجتمع أو الأفراد. هذه الفريضة تظهر أن الله فرض هذين الأمرين كوسيلة للحفاظ على المجتمع. فالأمر معروف يعتبر مصلحة للجميع لأنه يعزز من القيم الإيجابية، بينما النهي عن المنكر يعتبر وسيلة لردع السلوكيات الضارة مما يحمي المجتمع من الانحراف. وبالتالي تظهر العبارة أهمية التعاون بين الأفراد في تعزيز الخير والابتعاد عن الشر، وتبرز دور الأفراد في تشكيل مجتمع صحي ومستقر. هذه الفريضة وصى بها القرآن الكريم بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تحمل هذه الفريضة المجتمع الإنساني بشكل عام والإسلامي على نحو خاص الخيرات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن علي عليه السلام لرجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا، لقد عرفت أن ما عرضت هذا نصيحة وشفقة. قال: إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. وقد كان الأئمة عليهم السلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مستخدمين مختلف الأساليب في إصلاح الأمة وتغييرها بنشر الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنشر العلم، وبإقامة المناظرات مع التيارات المنحرفة، وببناء الكتلة الصالحة لتوسيع دائرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقد تعرضوا لشتى ألوان الأذى والمضايقة والاعتقال ثم القتل الهادع عن طريق السم، لأن حكام زمانهم لا يروق لهم أن يقوم أحد بمهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كانت بالقول فقط. وأما قوله وصلة الرحم من مات للعدد، وهي تعني أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم واجبا على المسلمين، وأن هذه الصلة تساهم في زيادة النعم والبركات في حياة الإنسان، سواء من حيث العدد، عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، أو من حيث الخير والبركة. أي أن الله أمر المسلمين بالاهتمام بأقاربهم وصلة الرحم، وهي العلاقات الأسرية التي تشمل الأهل والأقارب، ويعتبر هذا الأمر من الأمور المهمة في الإسلام، وأن صلة الرحم تؤدي إلى زيادة البركة والنعم في الحياة. ينظر إلى العدد هنا على أنه عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، حيث أن الترابط الأسري يعزز من قوة المجتمعات ويزيد من تماسكها بشكل عام. تعكس هذه العبارة أهمية الروابط الأسرية والاجتماعية في الإسلام ودورها في تعزيز المحبة والتعاون بين الناس. عن علي عليه السلام: أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته، أي عشيرته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه. وأيضا ورد عن الباقر عليه السلام: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسي في الأجل. فمع هذه الخيرات الدنيوية والمعنوية، لا يجوز للإنسان العاقل أن يحرم نفسه من الرحم أو يحرمهم منه. اللهم وفقنا لصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
جاءنا حقا بشير
كنز التقى والنقى
كنز التقى والنقى كنز التقى
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستنادها إلى مزاعم لفقها الكيان الإسرائيلي. عمليات نوعية القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون والأراضي المحتلة. وحركة حماس تطالب بضمان وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها. عليكم الآن تفاصيل النشرة، أهلا بكم. حذرت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول من مواصلة مسارهم الخاطئ السابق، مؤكدة أنها ستنفذ قرارات مناسبة وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين